العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة الرابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال بصدد تفسير الحديث الأول الذي أورده الإمام النووي في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي يرويه يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، رواه مسلم. لعلنا وقفنا في تفسير هذا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. تكلمنا في الدرس الماضي عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتمسك بكتاب الله وتأكيد ذلك وتكرار الترغيب في التمسك بكتاب الله عز وجل من بعده، وقلنا إن اقتصار المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذكر مصادر الشريعة الإسلامية على كتاب الله لا يعني أن السنة وأن الإجماع وأن القياس كل ذلك لا يجب على المسلمين التمسك به. وأوضحنا أن الأصل أن مصدر الإسلام واحد، ألا وهو كتاب الله عز وجل، أما بقية المصادر فتتفرع عن كتاب الله عز وجل، أي أننا ملزمون في الأصل بكتاب الله. بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي المنزل من عند ربه عز وجل الذي هو القرآن، فوجب علينا أن نتمسك به وأن ننفذ أوامره وأن ننتهي عن نواهيه. فرأينا أن القرآن يأمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد ذلك ويكرره، فكان اتباع القرآن مستلزما بشكل مباشر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التمسك بسنته. ورأينا أن القرآن يأمرنا باتباع الإجماع بعبارة صريحة واضحة، فيقول: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير الذي أجمع عليه المؤمنون، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكان اتباع القرآن مستدعيا اتباع الإجماع، كذلكم القياس. إذن مصادر الشريعة الإسلامية كلها متفرعة عن المصدر الأول ألا وهو القرآن. هذا الكلام ذكرناه مع بعض من التفصيل في درسنا الماضي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمعه الصحابة رضوان الله عليهم، لعلهم لم يفهموا من هذا الكلام أكثر من وصية أوصى بها رسول الله أصحابه أن يحترموا أهل بيته وأن يرعوا أهل بيته وأن لا يمتدوا بأي أذى إلى أهل بيته، وهذا شيء طبيعي. ولكن بعد أن توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام وجاءت خلافة سيدنا علي رضي الله عنه، ووقعت مشكلات بين سيدنا علي والخوارج، بين سيدنا علي ومعاوية وأنصار معاوية، عندئذ تبين وجه جديد للحكمة من أن يوصي المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس جميعا باحترام آل بيته وبرعايتهم وبأن لا يؤذوا أيا منهم، بل تبين لنا أن في هذه الوصية ما يدل على بعض الخوارق التي أكرم الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام، أي أن هذا الكلام يدل على أن الله عز وجل قد كشف له بعضا مما سيجري من بعده وأنبأه أو أطلعه على الأذى الذي سينال سيدنا علي رضي الله عنه وبعضا من آل بيته عليه الصلاة والسلام من بعده. ولذلك أوصى عليه الصلاة والسلام المسلمين بآل بيته صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون لهؤلاء الذين تورطوا في هذا العمل أي حجة. وأنتم تعلمون أن الخوارج عندما خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه أساءوا إليه إساءة بالغة، ووصلت إساءتهم إليه إلى درجة التكفير، فكفروه واعتبروه خارجا من الملة. وإنما قتل سيدنا علي على أيدي هؤلاء الخوارج، وقتل بحجة أنه خرج عن الملة، خرج عن الإسلام، ذلك لأنه رضي بالتحكيم، رضي بالتحكيم الذي دعا إليه معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعندما نجد هذا الموقف من هؤلاء الناس من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ندرك أن الله عز وجل قد كشف له بعض ما هو مخبوء في علم الله وأنبأه بما سيجري. والواقع أن الأمر الذي يدل على هذا لا يتمثل فقط في هذا الحديث، بل في مواقف كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله عن سيدنا ياسر، عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقد أعلن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الذين سيقتلونه هم بغاة، وإنما قتل عمار رضي الله عنه على أيدي أصحاب معاوية. ومن هنا اجتمعت كلمة جمهور علماء السنة أن الخلاف الذي استشرى بين سيدنا علي ومعاوية خلاف بين الإمام المنصوب بشكل شرعي للمسلمين ألا وهو علي، وبين صف آخر من المسلمين ألا وهو صف البغاة. ومن أكبر الأدلة على ذلك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ثم إنا أيضا نقف على كلام آخر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئ عن هذا المعنى ذاته، ويضعنا أمام دليل باهر على نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مؤيد بالوحي. وذلك أيضا في غدير خم عندما أمسك بيد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وقال: من كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. طيب لماذا لم يقل هذا الكلام في حق غير سيدنا علي؟ ذلك لأن الله أنبأه بأن مشكلة ستقع من بعده، وأن أناسا سيهلكون في سيدنا علي لسبب بغضهم له، بل قال المصطفى عليه الصلاة والسلام له: يهلك فيك فريقان، محب وقال، أو قال ومحب، يهلك فيك فريقان يتطرفان، فريق يهلك بسبب تطرفه في بغضك، وفريق هو أيضا يهلك بسبب تطرفه في حبك. وهذا شيء لا يدع أي شبهة في أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤيدا بالوحي، وإلا فإن أي إنسان مهما أوتي عبقرية، ومهما أوتي ذكاء، ومهما أوتي فراسة، لا يمكن أن يتنبأ بما لم يقع بعد بهذا الشكل. والنبي عليه الصلاة والسلام إذن أخبره الله بأن هنالك من يخاصمه رضوان الله عليه، يخاصم علي رضي الله عنه، بل يوجد من يذهبون في خصومته إلى درجة القتل. ولذلك قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاده. الولاية هنا التي عناها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ من كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. خير من فسر لنا كلمة الولاية هنا هو سيدنا علي، سيدنا علي ذاته. وقد فهم سيدنا علي من كلمة الموالاة الحب، والدليل على ذلك من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته مقابلته الموالاة بالمعاداة، وذلك عندما قال: اللهم والي من والاه، ثم ذكر ما يقابل الموالاة ألا وهو المعاداة، فقال: وعادي من عاداه. ففهمنا أن المراد بالولاية ما هو؟ الحب. وإلا لما قال وعادي من عاده، فكأنه قال اللهم أحب كل من قد أحبه وعادي كل من قد عاده. وهذا دعاء واضح على الخوارج الذين عادوا سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه. وكذلك موقف سيدنا علي يفسر هذا الحديث أو يفسر كلمة الولاية بهذا التفسير. فلو كان مراد المصطفى عليه الصلاة والسلام بالولاية من كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم والي من والاه، لو كان المراد بالولاية الخلافة إذن لأعلن عن ذلك سيدنا علي رضي الله عنه، بل لأعلن عن ذلك سائر الصحابة، لأن الصحابة كلهم سمعوا هذا الكلام وفيهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فلو كان مراده بالولاية الخلافة بخصوصها إذن لقال علي يوم سقيفة بني ساعدة يوم اجتمع الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبحثوا عن خليفة لهم، لقال لهم سيدنا علي أولا تذكرون يوم قال رسول الله من كنت مولاه فإن عليا مولاه، فلقد أعلن رسول الله صراحة وعلى ملأ أنني أنا الخليفة بعده. وهذا يعني أنه فهم من الولاية الخلافة، لكن سيدنا علي ما قال هذا ولم يخطر في باله هذا الحديث قط آنذاك، وما فهم هو ولا الصحابة من الموالاة إلا الحب. وهذا أيضا يتضح من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم والي من والاه. وكيف تكون موالاة الله لمن يوالي علي رضي الله عنه؟ كيف تكون؟ بالحب. الله أي اللهم أحب من أحبه، إذن من والاه يعني من أحبه. إذا كانت كلمة الموالاة تعني الخلافة، فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام اللهم والي والي؟ رسول الله يدعو ربه أن يوالي من يوالي عليا، فإذا اعتبرنا كلمة يوالي بمعنى يعني ينصب خليفة، كيف يكون معنى هذا الكلام؟ لا يستقيم أبدا. هذا شيء. شيء آخر ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن موالاة المسلم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مستلزمات الإيمان. حب آل بيت رسول الله وتعظيمهم وتكريمهم سواء الذين كانوا في صدر الإسلام أو سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا من بعد، هذا جزء لا يتجزأ من كمال الإيمان، يجب أن نعلم هذا. وهذا الحديث أكبر دليل وشاهد على ذلك. وقد قلت إن هذا التكريم ليس مناطه عملا صالحا يقوم به آل بيت رسول الله، لو أن مناط ذلك العمل الصالح لما كان ثمة فرق بينهم وبين غيرهم، لا، مناط التكريم كونهم آل بيت رسول الله، كونهم آل بيت رسول الله. لا ننظر ما داموا مؤمنين مسلمين، لا ننظر إلى مستوياتهم، بل نكرمهم لأنهم من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الآخر، قام جدل بين فريق أو بين بعض المسلمين حول من هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالضبط حول سؤال عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يدخلن
تحت عنوان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والجواب أن جماهير المسلمين اتفقوا بالبداهة على أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من آل بيته، وتجدون الدليل على ذلك في جواب زيد لذلك الذي سأله من هم آل بيت رسول الله، نساؤه صلى الله عليه وسلم منهم، فقال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه نساؤه من أهل بيته. ثم الآية القرآنية الصريحة والكلام إنما هو سياقا وسباقا، الكلام مع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الكلام الذي قبل هذا والذي بعد هذا كله خطاب لمن؟ لنساء المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأول الكلام وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذا نص على أن نساء المصطفى عليه الصلاة والسلام من آل بيته. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أبدا التفريق بين نساء المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين آل سيدنا علي وعقيل وعباس وهاشم وعبد المطلب إطلاق، لا يجوز هذا. وقد علمنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتمل ببرده على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي، صحيح طبعا، ولكن هذا الكلام لا يدل على حصر، أي لا يدل على أن غيرهم ليسوا بأهل بيته، وإلا فأين سلالة الحسن والحسين؟ أليسوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا؟ نعم. وإذا عرفنا هذا فهذه الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تسري على نسائه وعلى بقية آل بيته رضوان الله تعالى عليه. فمن انتقص واحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خان وصية المصطفى وأساء إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إساءة قاطعة لا إشكال فيها أبدا. هذا شيء. ودليل آخر، حتى لو لم يذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، أي إساءة تسوء الإنسان أكثر من الإساءة إلى عرضه الذي يتمثل في زوجه، أليس كذلك؟ عندما يساء إلى الإنسان هذه الإساءة ذات درجات، الدرجة الأولى إساءة لصاحبه، هذه هي في الدرجة الأولى. الدرجة التي تليها عرضه، أي الإساءة إلى، وعندما تأثر صلى الله عليه وسلم الدين أو المنافقين له لدى من ناله في شخصه كما تناله في عرضه، وذلك عندما نطق عبد الله بن أبي بن سلول بقالة السوء في حق عائشة رضي الله عنها، تأثر كثيرا وتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. إذا نعلم من هذا أن الإساءة إلى أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام أخطر وأشد مما فعله المشركون إذ أساءوا إلى شخصه. نعم. وكل من فرق بين بعض من آل بيته وبعض من آل بيته مبتئد، لا شك في هذا. شيء آخر، تقديرنا لآل بيت رسول الله وإكرامنا لهم وتعظيمنا لهم كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سبيل ذلك محصور في انتقاص أصحاب رسول الله؟ يعني هل لا يمكن جيلهم كما أوصى المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا بأن ننتقص بالمقابل من مكانة وسيرة أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هذا ليس منطقا أبدا بشكل من الأشكال، لا سيما وإنه عليه الصلاة والسلام كما أوصى المسلمين بآل بيته أوصى أيضا بأصحابه، فقال بل كررها: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، وقال مرة أخرى: الله الله في أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكأنه صلى الله عليه وسلم علم أن في الناس من سيتسترون بتكريم آل بيته، ولكنهم يعبرون عن هذا التكريم لآل البيت بانتقاص أصحابه، فأعلنها صريحة واضحة أنه كما أوصى بآل بيته أوصى أيضا بأصحابه. والأحاديث التي أوصى بها رسول الله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه كثيرة تماما. البيت يستدعي بالبداهة أن نحب كل من أحب آل البيت، فإذا أحببت سيدنا علي رضي الله عنه صدق حبي له يستدعي أن أحب كل من أحبهم سيدنا علي، أليس كذلك؟ وما نظرت مرة إلى العلاقة التي بين علي وأبي بكر أثناء خلافة أبي بكر إلا ورأيت بينهما صورة سامية من الود والحب الذي لا يرقى إلى وصفه البيان، فكيف أزعم أنني أحب عليا إذا لم أحب أبا بكر الذي كان علي يمحضه حبه؟ كيف؟ وعندما أنظر إلى العلاقة التي كانت بين علي وعمر رضي الله عنهما أجد بينهما من الود والحب أيضا ما لا يستطيع بيان أن يوصفه، فكيف أزعم أنني أحب عليا إذا لم أحب أحبه علي رضي الله عنه؟ كيف؟ وكذلك سيدنا عثمان، بل إن خير من يعبر عن هذا الحب السامي من علي لأبي بكر ومن علي لعمر علي نفسه، وما رأيت عبارة أدل على هذا البيت يستدعي بالبداهة أن نحب كل من أحب آل البيت، فإذا أحببت سيدنا علي رضي الله عنه صدق حبي له يستدعي أن أحب كل من أحبهم سيدنا علي، أليس كذلك؟ وما نظرت مرة إلى العلاقة التي بين علي وأبي بكر أثناء خلافة أبي بكر إلا ورأيت بينهما صورة سامية من الود والحب الذي لا يرقى إلى وصفه البيان. فكيف أزعم أنني أحب عليا إذا لم أحب أبا بكر الذي كان علي يمحضه حبه؟ كيف؟ وعندما أنظر إلى العلاقة التي كانت بين علي وعمر رضي الله عنهما أجد بينهما من الود والحب أيضا ما لا يستطيع بيان أن يوصفه. فكيف أزعم أنني أحب عليا إذا لم أحب أحبه علي رضي الله عنه؟ كيف؟ وكذلك سيدنا عثمان، بل إن خير من يعبر عن هذا الحب السامي من علي لأبي بكر ومن علي لعمر علي نفسه. وما رأيت عبارة أدل على هذا الحب السامي من عبارة قالها علي رضي الله عنه عندما أراد أبو بكر أن يذهب بنفسه وهو يجيش الجيوش لقتال المرتدين، أراد بنفسه أن يرأس جيشا ويتجه به إلى منطقة اسمها سر لقتال المرتدين، جاء سيدنا علي فأمسك بزمام فرسه وقال: يا خليفة رسول الله، أقول لك ما قاله رسول الله يوم أحد: لم سيفك وعد إلى دارك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. مهما أردت أن أترجم وأبين عن حب علي لأبي بكر لن أستطيع أن أبين هذا الحب بأكثر وأوضح وأجلى من هذا الكلام الحار الأخاذ الذي قاله علي لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه. كذلك لن أجد عبارة تترجم حب علي لعمر كالعبارة التي قالها علي لعمر، وقد كان يستشير عمر عليا دائما وهو القائل: لولا علي لهلك عمر. عمر يقول هذا الكلام، استشاره كعادته أن يخرج هو بنفسه إلى بلاد فارس لفتحها، هكذا كان ينوي عمر. فقال له علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، كن القطب الثابت، يعني ابق في مكانك، كن القطب الثابت وأدر رحى العرب من دونك، فوالله لئن خرجت بنفسك إليهم لتتركن وراءك من الثغرات ما هو أخطر من العدو الذي أمامك. فهل تستطيعون أن تعبروا عن غيرة في قلب علي على عمر وعن حب في فؤاد علي لعمر؟ هل تجدون تعبيرا عن هذا أسمى من هذا الكلام البليغ العجيب الذي قاله علي لعمر رضي الله عنه؟ وهذا الكلام بوسعكم أن تروه أين؟ في كل مصادر التاريخ، ومن ذلك نهج البلاغة المعتمد عند حتى الذين يتخذون موقفا ما من خلفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد، لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان. إنما ظهرت المشكلة التي نبهت إلى سر هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله، متى؟ بعد مقتل عثمان، عندما أجمع جمهور المسلمين على مبايعة سيدنا علي رضي الله عنه ورفض معاوية ذلك وقام ما قام من الفتن وذر قرن الخوارج آنذاك. هنا ظهر معنى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أيها الإخوة أن العدل كل العدل هو هذا الموقف، أن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حبهم ملء قلوبنا، بل أن نعلم أن حبهم جزء لا يتجزأ من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فحبهم جزء لا يتجزأ من الإيمان، ومن ثم فحبهم جزء لا يتجزأ من الإيمان. ولكن في الوقت ذاته نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، أي ينبغي أن نتمتع بقلوب مؤمنة تتسع لحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحب من أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحابه البررة الكرام. هنا يمكن أن يتساءل بعض منا فيقول: أليس في الصحابة من أخطأ؟ أليس في الصحابة من ارتكب معصية؟ أليس في الصحابة من زل؟ قد يقول قائل هذا الكلام، نقول بلى، وما كان الصحابة في يوم من الأيام معصومين أبدا. والمصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، لم يكن يعني بهذا أن أصحابه قد ارتقوا إلى درجة العصمة، لا، بل إن المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني أن أصحابي وإن بدر من بعضهم بادرة، وإن وقع من بعضهم معصية، فالمطلوب منكم التأدب معه، والمطلوب منكم أن لا تسيئوا إليهم، والمطلوب منكم أن تكرموهم وتبجلوهم، وليس لكم أبدا أن تضعوا المناظير المكبرة على أعينكم ثم تبحثوا عن الهناة أو عن الأخطاء لفلان أو فلان من الصحابة حتى تحتجوا بهذه الأخطاء لانتقاصهم. هذا سوء أدب مع رسول الله قبل أن يكون سوء أدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن الذي قال يشترط لتقدير أصحاب رسول الله أن يكونوا معصومين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بأصحابه لأنهم معصومون أم لأنهم أصحابه؟ لأنهم أصحابه منسوبون إليه. وأين أنت من الذوق السليم والأدب الرفيع؟ الإنسان الذي أحب مرشدا له مرشد، وملأ هذا المرشد قلبه حبا، يحب أبناءه، يحب من يلوذون به دون أن يتأمل في هؤلاء الأبناء أو الذين يلوذون به أنهم يا ترى على مستوى المرشد ولا لا، أبدا، يقدرهم ويبجلهم ويحترمهم وإن بدرت منهم بادرة. إذا أردنا أن ننخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنخل العصمة، إذن فلنعلم أننا لا نحترم أيا منهم، لأن ولا واحد منهم معصوم، أي كل منهم يمكن أن تدل به القدم، حاشا الرسل والأنبياء هم المعصومون فقط. ولكن إنما أمرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام على الرغم من ذلك، على الرغم من أنهم غير معصومين، أمرنا باحترامهم، أمرنا بتقديرهم، أمرنا بتبجيلهم. نعم، وانظروا أليس السلف الصالح هم قدوتنا؟ انظروا إلى نظرة التابعين للصحابة، انظروا إلى تبجيل التابعين لأصحاب رسول الله. التابعون كما تعلمون هم الذين رأوا الصحابة ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سمعتم أن في التابعين واحدة فقط واحد نظر إلى أصحاب رسول الله نظرة انتقاء فقال فلان وفلان 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 أخطأوا يوم كذا وقعوا في انحراف أو في معصية يوم كذا إذن لا أحترمهم لا أقدرهم وفلان 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 من الناس ما عرفت أن خطأ صدر منهم هم الذين أحترمهم هل سمعتم واحد فقط واحد من التابعين نظر هذه النظرة الانتقائية إلى أصحاب رسول الله كانوا يقدرون كل من ثبتت لهم صحبة برسول الله أليس هذا ممن اكتحلت عيناه برؤية المصطفى إذا ممجل يقدر يعظم انظر ماذا قالوا لزيد بن أرقم إنك يا زيد بن أرقم صحبت رسول الله غزوت معه صليت خلفه لقد رأيت يا زيد خيرا كثيرا لقد رأيت يا زيد يكررها خيرا كثيرا انظروا إلى التبجيل وزيد بن أرقم واحد من عامة الصحابة كان في الصحابة من هو أرقى منه شانا مثل عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود زيد بن ثابت زيد بن حارثة كثيرون أليس لنا قدوة بأتباع رسول الله بأتباع الصحابة أي التابعين والقول ذاته يرد في أتباع التابعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فإذا أيها الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من الإفراط والتفريط ونسأل الله عز وجل أن يحققنا في الوصف الذي امتدحنا به أتعلمون ما هو هذا الوصف؟ الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا بهذا الوصف امتدحنا ربنا عز وجل إذن ينبغي أن نقدر هذا الوصف تقديرا كبيرا كأنه درة ثمينة لأنه أساس الثناء من الله علينا وما هي الوسطية؟ الاعتدال نجمع بين الفضائل كلها ونتقي الرذائل كلها حب آل بيت رسول الله مزية ولا شك لمن أعلنوا أنهم شيعة آل بيت رسول الله والله هي مزية له فهل نحن نشترك معهم في هذه المزية أم لا؟ نحن نشترك ونحن معهم في حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يمتلك مجامع قلوبنا تماما ولقد قلت مرة إنني عندما حججت أول حجة كتبها الله لي وزرت المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم زرت البقيع واجهني أول ما زرت البقيع قبور آل البيت وكان إخوة لنا من إيران ومن العراق يزورون قبور آل البيت دخلت معه واندمجت معه وزرتهم كما زاروا وتأثرت كما تأثروا وكان فيهم من ينشد بعض الأبيات باللغة الفارسية في رثاء بعض من يعني أوذوا من آل بيت رسول الله فوالله لقد تأثرت كما تأثروا وتملكني من البكاء ما تملكهم هذا قاسم مشترك واضح لكن من الفضائل أيضا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ما قامت حضارة الإسلام إلا بسواعدهم ما تحقق البناء الإسلامي إلا بجهادهم عجنت دنيا الإسلام بدمائهم هذا أيضا من الفضائل ولذلك بعد أن زرت آل بيت رسول الله تحولت فزرت أصحاب رسول الله شهداء الحرة شهداء أحد زرت سيدنا عثمان زرت نساء المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه هي الوسطية نعم فنحن ينبغي أن نكون على مستوى تنفيذ وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه. وينبغي أن نعلم أن في هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله ما يدل على نبوته وما يدل على أنه مؤيد بالوحي. لعل هذا القدر من تفسير هذا الحديث كاف. ثم يأتي بعد ذلك باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحافظ. نعتذر عن ضعف الصوت الذي في منتصف الشريط، وذلك بسبب عطل كهربائي طارئ في المسجد. ويسرنا أن نحيطكم علما أن الندوة التي أقيمت في حماة تحت عنوان تنظيم الأسرة وتحديد النسل، والتي شارك فيها الدكتور محمد سعيد رمضان الهوطي والدكتور صادق فرعون والأستاذ المحامي نجاة قصاب حسن، تمكنا من الحصول عليها كاملة وبتسجيل ممتاز. وكل من حصل على النسخة قبل ذلك منا يمكنه تبديلها بتسجيل ممتاز. وهذه بعض المقتطفات من هذه المحاضرة أو الندوة القيمة جدا، والتي تحمل في طياتها إن شاء الله تعالى فائدة كاملة للأسرة بأكملها، وخصوصا للأسر الحديثة العهد بالتكون، وإلى الأسر التي في طريقها للتكون. نرجو الله التوفيق والفائدة لنا ولكم. وهذه بعض مقتطفات من هذه الندوة.
يظل الإنجاب هو الأصل، لكن هنالك عوارض. ولقد سمعنا الآن من الكلام الأستاذ نجات فيما يتعلق بالمجتمعات أو بعض المجتمعات الغربية لم تستطع أن تتبوأ مركزها الحضاري إلا عن طريق الإكثار من الإنجاب. بريطانيا كإنما بعد ثورتها الكبرى إنما استطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه بواسطة كثرة الإنجاب. اليابان كان ممكن لو أننا نظرنا إلى طبيعة اليابان وإلى أرضها وإلى سلسلة الجبال النارية التي فيها والتي لا تصلح أطلاقا، يعني أرضها تربتها أكثرها جيرية لا تصلح للاستنباد، كان ينبغي أن نتصور أنها كان ينبغي أن تكون في مقدمة من يحاربون النسل كالصين مثلا، ولكنها سعت إلى حضارتها عن طريق المعاكس. إذن المبدأ هو هذا، ولكن الشريعة لم تنسى العوارض حينما رسخت المبدأ. هذا المبدأ ما ينبغي أن ينسينا حركة الكر والفر تحت مظلة النظر إلى ظروفنا الاقتصادية الاجتماعية التربوية بل والسياسية المختلفة. ولكن هل نحن نتولى كقادة المجتمع في هذا الطريق أن نبث الوعي في أفراده ليمارس كل منهم النظرة الصائبة في تحقيق المصلحة التي هي أساس شرع الله عز وجل؟ الشريعة الإسلامية تقول لنا يجب أن تعلم الأفراد أنهم يملكون حقهم المشروع عن طريق الرخصة في هذا الصدد، وما ينبغي أن تسيروهم جملة واحدة في هذا الطريق خوفا من أن يتحول الأمر إلى نقيض. هذا هو الجانب الأساسي أعتقد الذي يغطي هذا الموضوع. لكن أريد أن أضيف هنا شيئا يدخل في حواشي هذا البحث، في الكلمة المفيدة جدا التي سمعناها من الأستاذ الدكتور صادق، والكلمة التي أصغينا إليها من بعد ما قد يعني يقفز إلى أذهاننا بمشكلة. سمعتم كلمة عن القضاء والقدر، وأن كل شيء بقضاء وقدر ونحو ذلك. هذه الكلمة قد يعتذر بها من امرأة جاهلة بشرع الله سبحانه وتعالى نصحت من قبل طبيب كما سمعنا أن تتريث وأن تتخذ الوسائل لإبعاد الحمل الجديد في حياتها، فقالت كل شيء بقضاء وقدر، أنا لا أريد أن أغير من الأمر شيئا. هذا الكلام يتعارض معارضة حادة مع مبدأ القضاء والقدر. هذه المرأة كأنها تتصور أن قضاءات الله سبحانه وتعالى محصورة ضمن دائرة معينة في الحياة، وأن للإنسان سلوكا آخر هو خارج هذه الدائرة، فأنا لا أريد أن أحارب دائرة القضاء بأعمالي الاختيارية، كأن عملي الاختياري أمر خارج عن القضاء. كل عمل أقوم به، كل حركة أتحركها، كل نهج أتخذه خاضعا لمعنى القضاء والقدر، أي خاضعا لمعنى علم الله عز وجل بما هو كائن وبما سيكون. وإذا كان الأمر كذلك فإن شرع الله من قضائه، وإن تبصير الله عز وجل لنا بالسبل التي تبعد الشر عنا وتحقق الخير لنا وتيسر لنا النهوض الحضاري جزء لا يتجزأ من قضاء الله سبحانه وتعالى، ولكنه قضاء يتحقق عن طريق اختيار. ولعلكم جميعا تذكرون كلمة عمر بن الخطاب يوم أراد أن يدخل عمواس فقيل له إن بها طاعونة، وذكر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إن وجد وباء في بلد أن لا يخرج منها الداخل وأن لا يدخل إليها من كان خارجها، فأمر بالرحيل. قال له أحد الصحابة: أفرار من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. عودتنا إلى المدينة جزء لا يتجزأ من قضاء الله. وإذا كان لديك قطيع من الغنم فرعيته في الجانب الخصب من الأرض فبقضاء الله تفعل ذلك، وإن أهملته وتركته في الجانب المخالف أيضا في قضاء الله فعلت ذلك، ولكن الله يحاسبك يوم القيامة مع ذلك لأنك لم تتحرك في الساحة الكلية ضمن قضاء الله عز وجل. لا إشكال في هذا إطلاقا. أنا لا أريد أن أطيل، أخشى أن تكون هنالك مناقشات تستنفذ بقية الوقت، ولعل فيما ذكرت كفاية، والحمد لله رب العالمين.